الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا حيث وقفنا على تفسير سورة العصر، وهذه السورة مكية باتفاق علماء التفسير، وهذه السورة ليس لها إلا اسم واحد وهو سورة العصر، وقد يقال سورة والعصر، لكن المشهور سورة العصر. والمناسبة بين هذه السورة والسورة التي قبلها وهي سورة التكاثر، قال شيخنا رحمه الله من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة التكاثر الزجر والانشغال بالتكاثر والغفلة بالتكاثر، ففي هذه السورة الترغيب والزجر في النتيجة الموصلة إليه الغفلة والتكاثر وهي الخسارة، نسأل الله السلامة والعافية. فمن التهى وغفل وانشغل بالتكاثر فإنه يقع في الخسارة، هذه مناسبة لطيفة. الوجه الثاني، قال شيخنا رحمه الله في سورة التكاثر مر ذكر سؤال وهو قوله جل وعلا في على وجه كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. طيب، من الذي يعلم ومن الذي يعلم؟ لم يبين، لم يقسم. وجاء في سورة العصر خسارة الناس العالمين، فمنهم من سيكون عالما بمآل حسن وأن الله أنجاه من المآل السيء وهو النار وهم الفائزون، ومنهم من سيعلم المآل الخاسر وما فاته من المآل الحسن، وهؤلاء هم الذين يعتبرون في سورة العصر من الخاسرين. قال شيخنا رحمه الله الوجه الثالث أن في سورة التكاثر بيان أن سبب الغفلة والتكاثر ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى العذاب، يؤدي إلى العذاب. فحينئذ يرد سؤال كيف التخلص فيما لو وقع إنسان في هذه الغفلة وفي هذا التكاثر، كيف النجاة؟ فجاء الجواب النجاة في سورة العصر والعمل بما فيه. وهذه ثلاثة أوجه ذكرها شيخنا رحمه الله. ويظهر لي والله أعلم وجه رابع، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قد يقول سائل ما هو هذا النعيم الذي نسأل عنه؟ الألف واللام في النعيم للاستغراق الجنس، عن كل نعيم. فجاء الجواب والعصر، فأعظم نعيم يسأل عنه الإنسان حياته ماذا عمل فيه، حياته ماذا عمل فيه. والعصر إن الإنسان لفي خسر. ولهذا جاء في الحديث لن تزول قدم عبد، جاء في الحديث قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذا الفراغ هو الزمان والعصر يسأل عنه الإنسان. ما هي قضية سورة العصر؟ قضية سورة العصر ودعواها، قضية سورة العصر ودعواها تجلية الفرقان بين الخاسرين وبين الفائزين، هذه هي القضية. السورة جزلة قصيرة، ولكنها جلت ووضحت من هم الخاسرون ومن هم المفلحون الفائزون، وهذه قضية عظيمة. السورة هذه ثلاث آيات، والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه آيتان، إلا الذين آمنوا، هذه آية ثالثة. ثلاث آيات شملت كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. من أي جهة هي كافية؟ من جهة إعجازها وبلاغها وبيانها، وأن الناس في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الواو واو القسم. وكيف تعرف أن الواو واو القسم في استئناف الكلام؟ إذا كان ما بعده مجرور فهذا دليل أنه واو القسم، أما إذا لم يعمل الجر فمعناه أنه عاطفة أو استئنافية. والعصر، وهذا قسم، والمقصود به الشهادة بهذا القسم، وأن الله عز وجل يشهد ويقسم شاهدا على العصر وهو الدهر والزمان. هذا هو أحسن ما قيل في معنى العصر. العصر الدهر والزمان من حيث العموم. وقال بعض المفسرين: الدهر عام والزمان عام، والمقصود بالعصر الوقت المخصوص الذي كان فيه خلق آدم، لأن آدم عليه السلام خلق في آخر ساعة من يوم الجمعة كما جاء في الحديث، وهي ساعة الاستجابة، ولكن الأول أصح، لأن الله عز وجل قال: والعصر، ولا يحمل الألف واللام للعهد لأنه غير مذكور، فيكون الألف واللام لمطلق الجنس الزمان، الله عز وجل يقسم بجنس الزمان، الله يقسم بالزمان العصر، والله يقسم بما يشاء، وليس لنا أن نقسم إلا بما أمرنا، وقد جاء في الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لماذا أقسم الله عز وجل؟ ما هي القضية التي من أجلها أقسم الله تبارك وتعالى؟ ودائم لما تجد قسما في القرآن تدرك أن هذا القسم منزل منزلة الشاهد الذي يقسم. الشاهد يقسم على الشهادة، وربنا جل وعلا شاهد على الزمان وشاهد على النتيجة المؤدية إليها إذا لم يستغل الإنسان هذا الزمان أو إذا استغل الإنسان هذا الزمان. إذن الله أقسم بالعصر على وجه الشهادة. ما هو المقسم به؟ إن الإنسان لفي خسر. إن، قلنا إن بمعنى يقينا، إن بمعنى يقينا. الإنسان للاستغراق، كل البشرية، كل إنسان. والصواب من أقوال المفسرين أن كلمة الإنسان يشمل بني آدم، يشمل أولاد آدم، يشمل بني آدم، ويشمل الجن، لأنهم يصح أن يقال عن الجن أنهم إنسان باعتبار أنس بعضهم لبعض، باعتبار أنس بعضهم لبعض. إن الإنسان لفي خسر، يقينا الإنسان في خسارة، الإنسان في خسارة. وهنا ننتبه أن الله جل وعلا يقول: الإنسان في خسارة. هذا معناه أن الزمان هو عمر الإنسان، هو رأس مال الإنسان، هو غنيمة الإنسان. بعض الجهلة يقول: نقتل الوقت. كيف تقتل الوقت؟ الذي يقتل الوقت هو مجنون. يجب علينا أن نقول: نغتنم الوقت، لأن الأوقات إذا لم تغتنم ذهبت هدرا وحوسب عليها الإنسان. فالإنسان عليه أن يدرك أن هذا العصر عمرك عصرك، والليل والنهار عصر وزمان، ساعاتك لحظاتك عصر وزمان. إذا لم تستغل لها فيما يؤدي إلى الفلاح وقعت منك فيما يؤدي إلى الخسارة. إن الإنسان لفي خسر. سبحان الله العظيم، يعني طريقة عجيبة جدا جاءت لها. إن الإنسان، أي كل إنسان. من أين علمنا أن الألف واللام الاستغراق؟ من دلالة الاستثناء، لأنه قال إلا. لو كان المقصود بالإنسان واحد ما يقال فيه إلا، لو كان المقصود فيه العهد ما يقال فيه إلا. إن الإنسان، أي كل إنسان، والمرجح أن الاستغراق الاستثناء، إلا الذين. إن الإنسان لفي خسر. تأملوا معي، لفي خسر. اللام هذه تسمى اللام الموطئة للقسم، ومعنى إن الإنسان والله في خسر. وشيء عجب سبحان الله العظيم، نتأمل كم مؤكد في هذه الجملة الخبرية. نعدها مع بعض. إن المؤكدة، والألف واللام في الإنسان الدالة على الاستغراق الشمولي، واللام في قوله لا لفي هذه الثالثة، وخسر نكرة عمت. فهذه أربع مؤكدات دالة على خسارة الإنسان إذا لم يستغل وقته ودهره وزمانه فيما يربحه. إن الإنسان لفي خسر. أصل الخسار النقصان، خسر فلان يعني نقص ماله ووقته. وهنا أطلق الخسر. إن الإنسان لفي خسر، ولم يبين نوع الخسارة، دل على أن الخسارة هاهنا عامة، هي خسارة في الابتلاء، هي خسارة للجنة ذهبت عن، هي خسارة لعمره ذهبت هدرا، هي خسارة لحياته واجتماعاته كلها تقطعت بسبب خساراته، يذهب إلى النار عياذا بالله. إن الإنسان لفي خسر. سبحان الله العظيم، الإنسان في نعم، إذا لم يستغل هذه النعم يكون في خسر. كالتاجر عنده مال، إذا لم يحتط في تجارته كان في خسار. إن الإنسان لفي خسر. عمرك غنيمة، شبابك غنيمة، مالك غنيمة، صحتك غنيمة، إذا لم تستغل هذه الغنائم في الربح فأنت الخاسر عياذا بالله عز وجل. قال شيخنا رحمه الله: ونكر الخسارة في الآية لفي خسر لبيان أن هذه خسارة، أن هذه الخسارة خسارة عظيمة ما يمكن وصفها. وقال بعضهم: بل نكرت لبيان أن هذه الخسارة أنواع متعددة، خسار للنفس، خسار للجنة، خسار بالعذاب، خسار للأولاد. إن الإنسان لفي خسر، يعني دل على أنها خسارة عظيمة جدا جدا. أو قال بعض المفسرين: نكرت الخسر لأن الناس الخاسرين ليسوا في مرتبة واحدة، لفي خسر مراتب، خسر لكن مراتب في السفل ما هو في العلو. وذلك ناسب أن تكون الكلمة مجرورة، إن الإنسان لفي خسر فمنهم في الدرك الأسفل من النار عياذا بالله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال بعض المفسرين الخسار الخاسر هو الشخص الذي يأتي يوم القيامة، الخاسر هو الشخص الذي يأتي يوم القيامة وعنده أعمال صالحة، هذا خاسر من أعظم أنواع الخاسرين. خاسر يأتي يوم القيامة وعنده أعمال صالحة ولكنها تذهب لفلان وفلان وفلان وفلان. لماذا؟ لأنه كما جاء في الحديث يؤتى بالرجل يوم القيامة وله حسنات كالجبال. تأملوها، يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وسب هذا وأخذ حق هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، أنواع من الناس، حتى لا يبقى من حسناته شيء، تذهب كلها، فيأخذون سيئاتهم ويطرحونها عليه فيوبق في النار عياذا بالله عز وجل. سبحان الله العظيم. ولهذا جاء في سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، في خسارة في أخسر، هنا خسر يشمل الأخسر. من الأخسرين أعمالا عياذا بالله؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله السلامة والعافية. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، حال بعض أهل البدع، عنده طاعات، عنده عبادات، عنده صوم، عنده صدقات، يظن نفسه على خير، حال بعض أهل الشرك عاملة ناصبة تصل نارا حامية عياذا بالله. إذن الناس في خسارة على دركات، لهذا قال عز وجل إن الإنسان لفي خسر. سبحان الله. قال شيخنا رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى عند تتبع الآيات التي فيها ذكر مادة الخسران خسارة بجميع اشتقاقاتها، قال رحمه الله بعد تتبعها تبين لنا بطريقة واضحة أسباب الخسران ما هي. من سورة البقرة، من سورة البقرة إلى آخر القرآن، ما هي هذه الأسباب؟ قال شيخنا رحمه الله من هذه الأسباب الدالة على الخسارة راجعة إلى أحد هذه الأمور الأربعة، إما إعراض عن الإيمان كلاً فهذا في خسار كلي، وإما إعراض عن الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، يعني كافر ويعمل السيئات ويوصي بالباطل وجزع هزع، هذا أشد الناس خسارة. وبقدر ما ينقص من هذه الأسباب تكون الخسارة أقل، ويكون عند الإنسان أمل في النجاة. إن الإنسان لفي خسر. سبحان الله العظيم. ثم ولله الحمد والمنة جاء الاستثناء فقال إلا الذين آمنوا. قلنا هذا الاستثناء دليل على أن كلمة الإنسان للاستغراق، إلا الذين آمنوا جعلنا وإياكم والدينا ومشايخنا وذرياتنا وأزواجنا منهم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال شيخنا رحمه الله دل الاستثناء على أن من حرم من هذه الأوصاف الأربعة الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر فهو المحروم الذي له الخسارة التامة. ومن هنا لو قال لنا قائل من أخسر الناس، نقول أخسر الناس هو الكافر الذي يعمل السيئات ويوصي بالباطل ولا يصبر على قضاء الله وقدره، هذا أخسر الناس. ولهذا هنا قال إلا، ثم ذكر صفات الناجين، إلا الذين، من هؤلاء الذين استثناهم الله؟ وهنا تأملوا معي أن الاستثناء جاء بإلا صريح، فيه دلالة على أن الأصل في الناس الخسارة، وهذا يؤكد قوله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا، هذا هو الأصل فيه، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذا هو الأصل. ولهذا ينبغي الإنسان يجتهد، أن يجتهد ويوجد في نفسه هذه الأعمال التي هي سبب النجاح. إلا الذين آمنوا، من وجد فيه صفة الإيمان ثم انتقص منه الصفات الثلاث الأخرى فعنده نوع خسارة لكن رأس المال عنده. فرأس المال ما دام موجودا فإنه لا يكون من الخاسرين على الإطلاق. ولهذا قدم رأس المال إلا الذين آمنوا. والقاعدة في القرآن أن الإيمان والعمل الصالح إذا ذكرا معا فالمقصود لأن الأعمال الصالحة من الإيمان، لكن إذا ذكرا معا فهنا طريقان للمفسرين، الأول أنهم يقولون الإيمان عام والعمل الصالح خاص، وذكر الخاص بعد العام من باب الاهتمام به، يعني أهم شيء في الإيمان العمل الصالح، ولهذا استثني، ولهذا ذكر بعد العام، هذا قول لبعض المفسرين وهو معتبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لماذا ذكر الأعمال الصالحة وهي من الإيمان؟ لأن أعظم علامة للمؤمنين العمل الصالح. وقال بعض المفسرين وهذا قول وجيه أن الإيمان والعمل الصالح إذا ذكرا معا بحرف الواو فإن المقصود من الإيمان الأعمال القلبية، والمقصود من الأعمال الصالحة الظاهرة، لأن الأعمال القلبية لا يمكن وصفه بالصلاح لعدم علمنا بها. الأعمال الباطنة كيف نقول فلان نيته صالحة؟ ما نستطيع، ما عندنا. لكن الأعمال الصالحة نرى إنسان يعطف على الفقير، يعين الملهوف، يرحم اليتيم، يقضي حاجة المسكين، يقف مع المضطر، يعبد الله بالصلاة، يقرأ القرآن، أعمال صالحة ترى في العين، صادق أمين وفي بالعهد. وهذا قول وجيه، وهذا قول وجيه. وعلى كل حال فإن قلنا بالأول فهو وجيه، وإن قلنا بالثاني فهو وجيه، لأن الأعمال الصالحة عند أهل السنة والجماعة من الإيمان كما مر معنا وذكرنا ذلك أكثر من مرة. قال إلا الذين آمنوا، طبعا المقصود بالإيمان هو الإيمان الشرعي. ما هو الإيمان الشرعي؟ أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سأله جبريل قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان الست. وفسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بالإسلام كما في حديث وفد عبد القيس في الصحيح، قال وآمركم بالإيمان بالله، وآمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ قالوا ما الإيمان يا رسول الله؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتحج البيت، أو تعطوا الخمس من المغنم ولم يذكر لهم الحج. إذن الإيمان المقصود إلا الذين آمنوا ليس مطلق الإيمان اللغوي وهو مجرد الإقرار أو التصديق. ليش؟ أبو عبد الله لو واحد سألك لماذا المقصود بالإيمان هو ليس مجرد الإيمان اللغوي؟ لأن الإيمان في القرآن إذا أطلق فالمقصود به المعنى الشرعي إلا في موضع أو موضعين من هذه المواضع، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ها هنا يفسر بالمعنى اللغوي وما أنت بمقر لنا أو ما أنت بمصدق لنا. في أي موضع آخر إذا أطلق الإيمان فالمراد به المعنى الشرعي لأنه اسم شرعي. ولهذا قال العلماء إن الإيمان في المعنى الشرعي إقرار بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. ولهذا كان أبو طالب في قرارة نفسه يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، وكان من أبياته ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. تأملوا معي، عنده علم بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ حق وخير الأديان. يقول لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني بذاك سمحا مبينا. لماذا لم يتبعه؟ خوفا أن يقول الناس ترك دين جد وأبا. أبو جهل فرعون هذه الأمة كان يعلم علم اليقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول حقا. الوليد بن المغيرة فيلسوف قريش كان يعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، لذلك قال الله فإنهم لا يكذبونك، يعني عارفين صدقك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ها ليش؟ قالوا إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وإنا على آثارهم مقتدون. ها قال الله عز وجل أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، تسرون وراهم تقطون نفسكم في النار. إذن إلا الذين آمنوا المقصود الإيمان الشرعي وهو الذي فصل في الكتاب والسنة. وبعد ذلك هذا الوصف الأول إلا الذين آمنوا، لماذا قدم؟ لأنه الأصل والأرضية لما بعدها، لا ينفع ما بعدها مع عدم وجود الإيمان، مع وجود هذه الصفة لا بد منها أولا. لذلك المشركون لهم أعمال صالحة، نعم لهم أعمال صالحة، لهم نفقات، الله لا يقبل النفقات منهم، قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، إذن عندهم نفقات، يعظمون البيت، يحجون، يعتمرون، يعظمون الأشهر الحرم، لكن ما عندهم إيمان. قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا جعله هباء منثورا؟ ما عندهم أرضية الإيمان القبول. مثل إنسان مهندس ما شاء الله تبارك الله من أحسن الناس هندسة، راح بنى عمارة من أزين العمارات أو بيت من أجمل البيوتات، لما انتهى من البيت جاء صاحب البيت قال للبلدية: الرجل بنى على أرضي ليس أرضه، ماذا تريد؟ قال: أريد أن تهدمه. يجيبون القنابل ويحطون في الأعمدة الأساسية اللي حاطها المهندس فيجعلها قاعا صفصفا. يا جماعة أنا بنيت، لكن بنيت على أرض غيرك. إذا كان الناس لا يقبلون بنيانا بدون أرضية لصاحبها، فرب العالمين لا يقبل عملا صالحا بدون الإيمان. أرضية، لذلك أشهد أن لا إله إلا الله، هذه أرضية بناء الإسلام. ثم يأتي الصلاة، ثم يأتي الزكاة، ثم يأتي الصوم، ثم يأتي الحج الذي هو تشطيب نهائي لهذا البنيان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا يأتي دائما في القرآن ذكر العمل الصالح، ليس المقصود هو مطلق العمل، يعني مو هو كل عمل أنت تعمله خلاص يكفي، لا، يمكن نفسك تعمل عمل، آبائك وأجدادك يعملون أعمال، هذا لا يغني ولا يسمن، لابد أن يكون العمل صالحا. ولهذا قيل لفضيل بن عياض: ما هو العمل الصالح؟ قال: أصوبه. قال: وما أصوبه؟ قال: ما وافق السنة. العمل الصالح الذي يقربك إلى الله هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لو سألنا سائل وقال لنا: اليهودي أو النصراني الذي يعمل الصالحات لماذا لا يقبل الله منه؟ لأن أعماله الصالحة، لسببين: أولاً لأن الإيمان عنده غير موجود، وثانياً الأعمال الصالحة ليست على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا العمل لا يسمى صالحاً في القرآن ولا في السنة إلا إذا كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة. هذه بشارة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعل الله وإياكم منها. إلا من أبى، تحذير استثناء الآن. قالوا: ومن يابى يا رسول الله؟ كل أمتي، يعني آمنوا وعملوا الصالح، تأملوا، آمنوا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يابى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتأملوا معي، ليس في القرآن وعملوا كثيرا أبدا، هذا غير موجود في القرآن. لا تجدون في القرآن آية واحدة عملوا كثيرا، اعملوا كثيرا، ما تجدون. ما الموجود في القرآن؟ اعملوا صالحا وعملوا الصالحات، يعملون الصالحات كلها، كل الأعمال في القرآن المقبولة المطلوب فيها الصلاح، وليس أي عمل إلا عملا واحدا المطلوب منه الإكثار، وهو ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فقط ذكرا كثيرا. أنت قائم، أنت قاعد، أنت جالس، تقرأ قرآن، تصلي، تذكر الله، تسبح، تهلل، تكبر، هذا شيء مطلوب منه الكثير. أما ما عدا ذلك المطلوب منه الإصلاح، العمل الصالح. نعم، علمه في الإيمان. نعم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لماذا يوصف العمل بأنه صالح؟ تأمل معي الآن. يوصف الصالح اسم إيش؟ اسم فاعل، صح؟ لماذا يوصف العمل بأنه صالح؟ ما قال وعملوا الصلاح، لأن العمل الصالح اسم فاعل، علامته أنه يصلح فاعله ويصلح غيره، هذه علامة العمل الصالح. صالح، صالح مقبول، عليكم السلام، مقبول، فهو صالح في نفسه، صالح لغيره. ومن هنا نفهم معنى قوله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ليش قال تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لأن العمل، الصلاة عمل، بل هو من خير الأعمال الصالحة وعملوا الصالحات. هذا الوصف الثاني للفائزين. وتواصوا بالحق. سبحان الله العظيم، وتواصوا بالحق. قال شيخنا رحمه الله: المقصود بالحق هنا، المقصود بالحق هنا القرآن والسنة، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. تواصوا بالحق، يوصي بعضهم بعضا بالقرآن بالسنة، يوصي بعضهم بعضا بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يوصي بعضهم بعضا بالتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة. الله أكبر. قد نسمع من يوصينا بالقرآن والسنة ومن يوصينا بطاعة الله ورسوله، لكن أين من يزهدنا في الدنيا ويرغبنا في الآخرة؟ أين؟ علماؤنا أصبحوا إلا من رحم الله يركضون وراء الدنيا، طلاب علم يبحثون عن الموديلات ويهتمون بالتفاخر في المباحات، زهادنا عبادنا في مساجدنا انشغلوا بالدنيا. قال جل وعلا مبينا الصفة الرابعة للناجين: وتواصوا بالصبر، أي يوصي بعضهم بعضا بالصبر. والصبر معناه حبس النفس على الطاعة، وحبس النفس عن المعصية، وحبس النفس على أقدار الله عز وجل. هذا معنى الصبر. ومن هنا قال العلماء: الصبر ثلاثة أنواع، أعظمها وأجلها وأكملها والجالب لما عداها الصبر على طاعة الله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والذين هم على صلواتهم يحافظون، الذين هم على صلاتهم دائمون أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. النوع الثاني الصبر عن محارم الله، عن المحرمات التي حرمها الله. النوع الثالث الصبر على قضاء الله وقدره، فالله يبتلي عبده بما يشاء، والبلاء موكول بالمنطق، فاحفظ لسانك. قد يجد إنسان يقول: والله أنا لو ابتلاني الله بالمرض لصبرت، فيبتليه الله بالمرض فلا يصبر. لا تتمنى البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان الدعاء الذي علمه لأحب الناس إليه عائشة، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف، سأل الله العافية. فالعافية خير للمؤمن في الدنيا والآخرة، لكن إذا ابتلي العبد يصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. لا يتمنى الإنسان الابتلاء، فإذا ابتلي فليصبر. وتواصوا بالصبر، يوصي بعضهم بعضا بالصبر. رأيت إنسانا مبتلا توصيه بالصبر، رأيت إنسانا فقيرا توصيه بالصبر، رأيت إنسانا مضطرا توصيه بالصبر. وتواصوا بالصبر. قال شيخنا رحمه الله تعالى في ذكر هذه الصفات الأربعة دلالة على كمال أهل الإيمان. من هم أهل الإيمان الكمل؟ الذين آمنوا وعملوا الصالح، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. وتأملوا معي كيف أن هذه الأمور بعضها داخلة في بعض. الإيمان يعتبر، الإيمان يعتبر الدائرة الكبرى، الإيمان هي الدائرة الكبرى، والعمل الصالح هي الدائرة الأصغر بعد الإيمان، والتواصي بالحق هو من العمل الصالح ومن الإيمان أصغر فوق العمل الصالح، والتواصي بالصبر أصغر الأربعة فوقها، فالإنسان يرتقي، دل على أن الإنسان أول ما يبدأ بالإيمان ثم يعمل الصالحات فيصل إلى مرتبة المتواصين بالحق، ثم يلازم نفسه الصالحات والتواصي بالحق فيبتلى فيجد الصبر فيجد المرتبة العليا يستحق الجائزة الكمال وهو الفوز العظيم. ثم قال بعض العلماء: إلا الذين آمنوا، قالوا أي علموا وعملوا الصالحات هذا العمل، وتواصوا بالحق قالوا هذا القول، فدل على أن الإيمان علم وعمل وقول. آمنوا علموا وعملوا وتواصوا، التواصي يكون بالقول أو بالكتابة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونرجع ونقول إن هذه الصفات دالة على صفات الناجين، فالواجب على الإنسان يحرص على إيجادها في نفسه، ونكون كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. أنا شيخنا الشيخ عبد السلام أبو زكريا رحمه الله، شوف عبد السلام الرستم الله يحفظك. ترك صلاة العصر خسار لليوم، عرفت ولا لا؟ إذن حصل فيه نوع من الخسارة، وهذا معنى وتر أي نقص أو خسر. نعم. أي نعم، لم تكن آمنت من قبل مقصود به الكافر، أو كسبت في إيمانها خيرا مقصود به المسلم. بمعنى الشمس إذا طلعت من مغربها فلا يقبل الله من كافر إيمانا، إذا الشمس طلعت من مغربها الله لا يقبل من مسلم عملا صالحا جديدا ما لم يكن معهودا عنده من قبل، وليس المقصود به الكافر. فالآن أصبح عندنا إذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل الله من أحد شيئا إلا ما كان قبل. طيب قد يقول قائل: يا أخي المسلمون يصلون بعد طلوع الشمس من المغرب. نقول: نعم يصلون، من كان منهم مصليا قبل طلوع الشمس من مغربها فصلاته بعد طلوع الشمس من مغربها محسوبة له، ومن كان منهم فاسقا فاجرا توبته بعد طلوع الشمس غير مقبولة. لاحظ الآية، قال: لا تنفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل، هذا في الكافرين إذا طلع الشمس المغرب، أو كسبت في إيمانها خيرا في المسلم. لا الكسب هنا قبل، إذا قبل الموجود الآن ينفع، بعد القبل غير موجود الآن لا ينفع. فليغرسها يعني قبل أن تطلع، لأن إذا بعد ما طلعت خلاص، إلا إذا كان من عادته فيبقى. نعم بالضبط. نعم إيش فيه؟ نعم، لا الزيادة موجود في غير العلم أيضا، ليزداد الذين آمنوا إيمان، لكن قصدنا الكثير، كلمة الكثير ما وردت في الأعمال وإنما وردت الصالحات فقط. وياك.